بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ضمن باب آداب الوليمة أو الوليمة وما يتبعها من مسائل. قال: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده لورود أثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ قبل طعامه أو قبل أكله. ومعنى يتوضأ أن يغسل كفيه، لأن الوضوء إذا أطلق فمعناه غسل اليدين. هذا بالنسبة لمعناه اللغوي، أما معناه الشرعي فهو غسل الأعضاء المخصوصة المعلومة من قوله جل وعلا: وإذا قمتم إلى الصلاة. قال: وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب. هذا حكمها في المذهب، أنها سنة، التسمية على الطعام والشراب سنة. والمقصود بالتسمية هو قول بسم الله، لكنه إن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. قال: وتسن التسمية جهرا، أي ليست سرا، فلا يسرها بل يجهر بها جهرا يسيرا، لا أنه جهرا يعني كجهر الأذان. قال: على الطعام والشراب، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه جلستنا المعهودة، لأن هذا أدعى للتقلل من الطعام، وكذلك هو أنشط عند القيام. قال: أو يتربع، يعني إيش؟ أنه مما يسن أن يجلس هذه الجلسة التي ذكر أو التربع. وابن القيم يرى أن التربع من الاتكاء، لكن الصحيح أن التربع غير الاتكاء. قال: ويأكل بيمينه. الأكل باليمين في المذهب أنه سنة، ولذلك يقول يكره الأكل بالشمال، وهناك قول آخر أنه يحرم الأكل بالشمال. قال: ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه. أكله بثلاثة أصابع نقول ليس على إطلاقه، إنما يكون في إيش؟ في الطعام الذي يمكن أكله بثلاثة أصابع، فليس كل الأطعمة يمكن أكلها بثلاثة أصابع. لو الآن يأكل الرز بثلاثة أصابع سوف يتنثر من يده يمينة ويسرة، لكن بعض الأطعمة مثل يعني الجريش، مثل بعض الأطعمة المتماسكة ممكن للإنسان أن يأكلها بثلاثة أصابع، فهذا ليس على إطلاقه. والذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل بثلاثة أصابع نقول مما يمكن أكله بثلاثة أصابع. قال: مما يليه، نعم نقول هذا هو السنة لحديث الغلام. قال: ويصغر اللقمة، يعني حتى لا يظهر إيش؟ حتى لا يظهر يعني جشاعته وحرص على الطعام. ومنه قول الشاعر: وإن مدت الأيدي للزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أعجل القوم أجشعوا. ومثل ما يقولون عندنا بالعامية، حتى ما يظهر للناس شفاحته. قال: ويصغر اللقمة ويطيل المضغ، لأن هذا أهيا، كما أنه يعني أقل ضررا للمعدة. قال: ويمسح الصحفة، الصحفة يعني إناء الطعام، يمسحه لا بأس به، بخلاف أكل أهل الكبر فإنهم إيش؟ يترفعون عن مثل هذه الأشياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يمسح الصحفة ويقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة. الآن بعض الناس ما يسلك هذا المسلك، وليس معنى مسح الصحفة أنك إيش؟ تنظف كل ما فيها، لكن موضعك الذي أكلت منه أنك تسلت ما فيه حتى يكون إن شاء الله قد نلت شيئا من البركة. قال ويأكل ما تناثر، ما تناثر منه هو لا ما تناثر من غيره لورود الأثر بذلك. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فلا يدعها للشيطان وليمط ما عليها من أذى وليأكلها. قال ويغض طرفه عن جليسه، يعني كذلك من أدب الطعام أن الإنسان إذا اجتمعوا الناس يجتمعوا الطعام أنه يكون طرفه موضع أكله، لا يقعد يعني ينظر لهذا وينظر هذا يلحق الناس حرج. قال ويؤثر المحتاج، إذا وجد أن هناك رجل أشد منه يعني حاجة يؤثر، يدفع عنده الطعام ويقرب له ما يكون حتى عونا له على أنه يأكل ويجرئه. قال ويأكل مع الزوجة، يعني أن هذا ليس ممنوعا بل هو أنه من السنة. قال والمملوك والولد ولو طفلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع عمر بن أبي سلمة وأدبه. قال ويلعق أصابعه، خلافا لأهل الكبر أو الذين لم يقدروا نعمة الله عز وجل تجد أنه ربما إيش حتى ينفض يده من الطعام، وهذه الآداب لا بد الإنسان أن يغرسها حتى في أولاده الصغار، يقول لا قبل أن يقوم العق أصابعك حتى لا يتناثر هذا الطعام المتبقي إما في طريقه أو أنه في أماكن الغسول. قال ويخلل أسنانه، يعني يستعمل الخلال من قش للأسنان. قال ويلقي ما أخرجه الخلال، ما يخرجه الخلال ما يبتلعه إنما يلقيه، لكن ما يلوكه بلسانه ويخرجه بلسانه له أن يمضي أن يأكله لأن هذا متيسر، لكن ما أبقى بقي بين الأسنان ولم يخرجه إلا الخلال يقولون أن أكله مضر. قال ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، إذا قلعه بلسانه الذي بين الأسنان ما يكره. قال ويكره نفخ الطعام، وهذا يفعله بعض الناس إذا كان حار تجد أنه ينفخ، نقول لا 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 تنفخه إن كنت ولا بد فبالمهفة. قال وكونه حارا، أي يكره تناول الطعام وهو حار، حرارة زائدة تمنع يعني التلذذ به أو تلحق الآكل ضرر. قال وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع، يعني كما أنه يسن أن يأكل بثلاثة أصابع يكره أكله بأكثر من 3 أصابع، ونقول هذا ليس على إطلاقه. أو بشماله، يعني يكره أكله بشماله، وهذا سبقا قلت لكم أنه القول الثاني أنه يحرم وهو أظهر في الدليل. قال ومن أعلى الصحفة، يعني لا تأكل من وسطها من أعلاها من ذروتها إنما كل من جوانبها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانب الصحفة ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل. قال أو وسطها. ونفض يده في القصعة، يعني يكره أن الإنسان إذا خلص انتهى من الطعام صار ينفض يده، نقول لا هذا ليس من أدب الطعام بل أنه كأنه إيش يعني لم يقدر هذه النعمة. قال وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، يعني بعض الناس إذا جاء يأكل تجد أنه يقدم رأسه إلى الصحن فيضع ما في يده في فمه ثم يرجع، نقول لا بل اجمع ما في يدك حتى يستمسك ثم ارفعه إلى فمك من غير أن ترخي رأسك إلى هذا الإناء لما في ذلك من التقزز. قال وكلامه بما يستقذر، يعني لا تتكلم على في أثناء الطعام بما يستقذر، ربما بعض الشيء لا تستقذره أنت لكن إذا كانوا يستقذرونه جلسائك فلا تذكره، لأن بعض الناس يصير معياره نفسه، نقول لا حتى إذا وجدت من يعني من جلسائك أو من يأكل معك شيء يتقزز منه فلا يحسن أنك تذكر هذا. قال وأكله متكئا، يعني يكره. قال أو مضطجعا. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، بل هذا نقول أنه محرم إذا كان الإنسان يأكل أكلا يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. قال ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة. الأدب ما كان فيه يعني ما كان فيه إثارا، فهذا كله من الأدب. والمروءة هو فعل ما يزين ويجمل وترك ما يشين ويقبح. قال ومع الفقراء بالإيثار، إذا أكلت مع فقراء ليكن أكلك معهم بالإيثار، أنك تؤثرهم على كل ما عنده. قال ومع العلماء بالتعلم، ومع الإخوان بالانبساط، وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهري ففي جوازه وجهان. ها، أبناء الدنيا الناس اللي يعني اللي حريصين على الدنيا، ما يعني ممكن أغنياء ممكن، لكنهم يعني ليسوا من العلماء وليسوا من الفقراء وليسوا من إيش الإخوان اللي يعني أصدقائك اللي دائم معك. قال وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهري ففي جوازه وجهان. يعني إيش؟ يعني القط كيف تطعمها، تعطيها من طعامك أو غيره، يقول فيه وجهان. قال فصل وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، كما ورد في الحديث، ويدعو لصاحب الطعام يعني بالبركة والزيادة، الله يكثر خيرك. قال ويفضل منه شيئا أو يفضل شيئا، يعني إيش؟ إذا جاء لا يأكل الطعام، يترك شيء لأهل البيت. قال لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، وهذا الأمر يعني في محل نظر، إن تبرك إنما يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما بآثار الصالحين فإنما البركة في دعائهم، أما ذواتهم فليس فيها، إنما بركتها على أنفسهم فقط. قال ويسن إعلان النكاح، ولذلك يقول الفرق بين النكاح والسفاح هو الإعلان، فالنكاح يعلن والسفاح يخفى. قال والضرب فيه بدف لا حلق فيه، يعني دف ليس فيه حلق، لأن إذا صار فيه حلق صار صوته أكثر وهذا ممتنع. قال ولا صنوج للنساء، يعني لا حلق فيه الدف ولا صنوج للنساء، يعني ضرب الدف للنساء بدف لا حلق فيه ولا صنوج. قال ويكره للرجال، يعني إيش؟ ضرب الدف. ولا بأس بالغزل في العرس، يعني المقصود بالغزل الغزل الذي ليس فيه فحش كوصف النساء أو غيره، مثل ما جاء عن عائشة أتيناكم فحياكم. قال وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس، يعني يباح للنساء. قال باب عشرة النساء، يعني كيف الإنسان يعاشر أهله. ولا شك أن عشرة النساء وعشرة النساء للرجال كما في قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، يعني ما كان معروفا. قال يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر، يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله بحقه، وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. قال: وليكن غيورا من غير إفراط، لأنه إذا صار غيور بإفراط صار إيش؟ موسوس، كل شيء يتهم أهله فيه. قال: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة، إلا إذا كان هناك شرط، قال ما يتم التسليم إلا بكذا. قال: وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة لا تستطيع القيام بما يقوم به المرأة في بيتها، أو حائض، ولو قال لا أطأ. ثم قال: فصل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها. ويحرم وطئها في الدبر ونحوه ونحو الحيض، يعني إيش يحرم كذلك وطئها في زمن الحيض، وعزله عنها بلا إذنها، يعني يحرم أن يعزل الرجل عن المرأة إلا بإذنها، إذا أذنت لا بأس. قال: ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، لأن هذا من الفحش. قال: أو يكثر الكلام حال الجماع، يعني يكثر الكلام في غير موضوع الجماع. قال: أو يحدثا بما جرى بينهما، كذلك إيش يكره، بل يحرم أن يحدث الرجل بما جرى بينه وبين أهله في الجماع، وهذا تجد عند العوام الذين لا يأبهون لتعاليم الشريعة يتكلمون بمثل هذا، وهذا مما لا ينبغي، بل أنه من القبح. قال: ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه، هكذا هذا المذهب، لكن هذا ليس من السنة ولم يرد فيه شيء. وأن لا يستقبل القبلة، وأن يقول عند الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع، أي ليتنظف بها. قال: فصل: وليس عليها خدمة زوجها، هذا المذهب يقول إيش؟ أن المرأة الزوجة ليس عليها خدمة زوجها، وهذا قول إيش؟ قول مرجوح، بل يجب على المرأة، يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف. لماذا؟ للنصوص المستفيضة في هذا، هذا شيء، والشيء الثاني أن هذا مما جرى به العرف، والله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. فالمرأة عرف الناس أنها تقوم بشؤون زوجها من تجهيز طعامه ولباسه وتنظيف بيته وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماء بنت أبي بكر تحمل النوى، يعني الفصم، لفرس الزبير، ما هو حتى للزبير، لفرس الزبير، ما أنكر على الزبير، قال: كيف أنك يعني هي قائمة بخدمتك، كيف الآن الخدمة متعدية إلى فرسه، واضح. ولو كان هذا أمرا منكرا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الزبير كيف أن تفعل بأسماء هذا. وكذلك يدل على أن المرأة قائمة بخدمة زوجها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ تسأله خادما، لو لم يكن عليها خدمة وش تبين بالخادم، ما عليك خدمة، تبين خادم يخدمك، ما عندك شغل، خدمتك على نفسك. لو لم يكن هذا أمر معهود من المرأة لما يعني لا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر على علي، بل المرأة معهود عليها هذا الأمر. ونشر مثل هذا القول لا شك أنه زيادة في تفكك الأسر وهدم لعشرة الزوجين، بل على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها بالمعروف، بالشيء المعروف والشيء السهل، من غير كلفة ومن غير إيش تراخي. والعجب ممن يحفظ مثل هذه الأشياء، مثل هذه المسائل، وتجد في مسائل تكون على المرأة لا يطرقها، كأنما نصب نفسه إيش رواجا لحقوق مزعومة. قال: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. قال: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، وبالغسل أو بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. لماذا يأمر لها حق الأمر؟ قال: لأن هذا يمنع الاستمتاع. قال: ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن الزوج. قال: لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، أي الزوج، ولا يملك منعها، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما، أي الأبوين، من زيارتها مطلقا. قال: لا، ما لم يخف منهما الضرر. بعض الأبوين شر على أولادهم. قال: ولا يلزمها طاعة أبويها، بل طاعة زوجها أحق. لكن على الزوج أن يراعي حق الوالدين عليها بأن لا يمنعها مما يكون لها بر، لأن هذا البر من البنت إلى أبويها يراه الأولاد، فإذا وجدوا منها قطيعة بسبب تعسف الزوج أثر ذلك على سلوك الأولاد. قال: فصل: ويلزمه، أي الزوج، أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع. إذا الإنسان متزوج من حرة يلزم إيش؟ أن يبيت عندها ليلة من أربع، يعني ثلاث ليالي هو حر فيها وليلة يبيت. عرفتم لماذا؟ لأن أقصى ما يحق له أن يجمع من النساء أربع، فلو كان عنده أربع صار ليلة وثلاث ليس لها. طيب، قال: والأمة ليلة من سبع. شلون الأمة؟ الأمة يعني لو كان متزوج أمة، ما هو ليس ملك يمين، لا، متزوج أمة عنده ثلاث حرائر وعنده أمة، أو أنه متزوج فقط أمة. إذا كان متزوج أمة بالشروط، يعني ليس عنده مهر حرة، فله أن يبيت عندها ليلة وست ليالي هو حر فيها، لا تلزمه المبيت عندها. لماذا؟ لأنه لو أقصى ما يحق للزوج أن يتزوج أربع، فلو تزوج ثلاث حرائر وأمة صارت كل حرة لها ليلتين والأمة لها ليلة، فصار إيش؟ لها ليلة من سبع ليالي. قال: وأن يطأها، يعني المبيت غير الوط، وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. ثلث السنة كم؟ أربع أشهر، يعني كل أربع أشهر يطأ مرة، لأن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا الفيئة لو آل الرجل من نسائه لحق أربعة أشهر، فإذا وجامع مرة يكفي في الأربعة أشهر. قال: فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت، لكن إما طلبت الحق لها. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. يعني إن سافر له حق أن يغيب عنها إيش؟ فقط 4 أشهر. إن تجاوز 4 أشهر وإن سافر فوق نصف سنة يعني 6 أشهر في غير أمر واجب، يعني إن سافر في إن سافر له حق الغيبة 6 أشهر، لكن إن كان في أمر واجب كالجهاد أو طلب رزق يحتاجه، ما هناك رزق إلا في هذا البلد، وطلبت قدومه يجب عليه أن يقدم. قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، إلا أن يرضين بأكثر، مثل أن يبات هنا 3 ليالي وهنا 3 ليالي. قال ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم لأنه نوع حرمة، ويقضيها متى نكحها يعني متى أعادها للزوجية يقضي هذه الليلة. قال ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان. قال ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، يعني ما يلزمه أنه حتى في النفقة والكسوة أنه هذه مثل هذه، نقول لا، الواجب عليك إيش؟ أنك تنفق على هؤلاء وتنفق على هؤلاء، وربما تتفاوت النفقة حسب يعني الحاجة والزمن. قال وإن أمكنه ذلك كان حسنا. فصل وإذا تزوج بكرا أقام عندها 7. ها؟ لا لا، النوبة يعني وقتها دورها. وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 وثيبا 3 ثم يعود إلى القسم بينهن وله تأديبهن على ترك الفرائض ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع إن شاء، يعني لا يكون الهجر إلا في المضجع، وفي الكلام 3 أيام، يعني في المضجع ما شاء، يعني لو حتى أسبوع شهر الأمر له، لكن في الكلام لا، ما يهجر فوق 3 فقط. قال فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوق، لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يضرب فوق حد، نهى أن يضرب في غير الحد أكثر من 10 أسواط، يعني في الأدب وغيره. قال ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني يمنع من الضرب إن كان إيش؟ هو مانع للحق. ثم قال رحمه الله تعالى باب الخلع. الخلع مأخوذ من خلع الثياب لأن الزوجة تخلع زوجها كما تخلع ثوبها، أي تخلع إيش؟ عقدة النكاح. والخلع ورد في القرآن في قوله جل وعلا الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا جناح عليك ولا جناح عليهما فيما افتدت به، في قوله فيما افتدت به يعني افتدت بنفسها من زوجها. قال وشروطه أي الخلع، لأن الخلع له أحكام غير الطلاق، شروطه 7. الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الثاني أن يكون على عوض، يعني الفرق بين الطلاق والخلع أن الخلع على عوض. وأصله حديث إيش؟ حديث ثابت بن قيس بن شماس أن امرأته قالت يا رسول الله أجدني أعاف ثابت، فقالت ردين عليه حديق، قال وما ذاك؟ قالت إني أكره الكفر في الإسلام، يعني إني لا أعيب عليه يعني دينا ولا خلقا لكني ما أرتضيه، وأكره الكفر في الإسلام، يعني إني أقصر في حقه وهو له حق عليه. فلما شاور ثابت فقال ردي علي حديقتي، يعني أنا أعطيتك مهر، فقالت نعم، فردت عليه حديقته وطلقها تطليقه. قال أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجه، يعني لو أن أجنبي جاء وقال يا فلان خالع امرأتك وأنا أعطيك المهر أو أعطيك كذا ورضي يصح، لكن لو عضلها ظلما، العضل هو يعني منع الحق، عضلها ظلما يعني منعها ضيق عليها حتى تخالعه. قال لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، لأن هذا من الظلم. قال الثالث أن يقع منجزا، يعني إيش؟ أن الخلع لابد أن يكون منجزا لا معلقا، لا يقول إيش أنا خالعتك الرضي أبي، لا يقول خالعتك ولا ما خالعتك بالإنجاز. قال الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة، ما يقول أنا والله خالعت راسك ورجلينك، لا الخلع يكون على جميع أجزاء. قال الخامس ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، يعني الخلع لا بد من مراعاة هذا الشيء، ألا يكون إيش حيلة لإسقاط الطلاق. كيف حيلة؟ رجل قال لامرأته إن خرجتي من الدار فأنت طالق، المرأة لازم تبي تخرج، طال عليها المدة، قال خلاص أخالعك وخرجي وقضي حاجتك وارجعي للبيت وبعدين تزوج مرة ثانية، أو قال إن زرتي فلان أو دخلتي دار فلان فأنت طالق، وأرادت دخوله يخالع بعدين تدخل الدار وتقضي حاجتها بعدين ترجع ويعيدون الزواج، يقول هذا إيش حيلة لإسقاط الطلاق. قال السادس ده ما يجوز، هو يقول لك ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. أو مثلا يقول إن دخل رمضان فأنت طالق، قبل دخول رمضان يخالعها، انتهى رمضان راجعها، هذا من الحيل. قال السادس ألا يقع بلفظ الطلاق، هذا المذهب يقول لا بد الخلع ألا يكون بلفظ، إذا وقع بلفظ الطلاق يكون طلاق. قال بل بصيغته الموضوعة له، خلعتك. قال السابع من الشروط ألا ينوي به الطلاق، لا ينوي به الطلاق إنما ينوي به إيش الفراق المجرد الفسخ. قال فمتى توفرت الشروط كان فسخا، يعني إيش كان الخلع فسخا، ولذلك الخلع كما سيأتينا لا يعد من الطلاق، يعني إنسان طلق مرتين الثالثة خالع خلاص ما تعد هذه ثالثة، لو بعد ذلك أراد أن يرجع. وكذلك الخلع ليس فيه عدة الطلاق، فيه استبراء، تستبرئ بس للرحم أنه خالي ما فيه حمل وعقب التزوج. قال فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. شف. قال وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، صيغته الصريحة وهي خلعت وفسخت وفاديت، وكنايته هو التي تحتاج إلى نية. قال: باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. لماذا؟ لأن مع السؤال وبذل المال هذه نية، هذه دليل على إرادة الخلع. قال: وإلا فلا بد منها، منها يعني الضمير عائد ليش؟ النية. قال: ويصح يعني الخلع بكل لغة من أهلها كالطلاق، يعني أي لغة ينطق بها الإنسان يريد بها الخلع تأتي بمعناه فإنه يكون خلعا. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق فراق، والطلاق حل عقد الزوجية، حل عقد الزوجية. قال: يباح الآن صدره بحكمه، قال: يباح لسوء عشرة الزوجة. إذا كانت الزوجة سيئة العشرة مع زوجها يباح للإنسان الطلاق، لكن لو صبر لكان خيرا له، لكن ربما بعض الناس ما يصبر، أو بعض الناس يعني صبره محدود. قال: ويسن، هذا الحكم الثاني، إن تركت الصلاة ونحوها. أنا أذكر الشيخ، شيخنا الشيخ بن جراح، قال: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. قال: بل يجب، ما فيها خير. قال: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، ويكره، هذا الحكم الثالث، من غير حاجة، يعني ما في حاجة للفراق وتطلق يصح الطلاق لكنه مكروه. قال: ويحرم في الحيض ونحوه، ويجب على المولي بعد التربص. إذن حكم الطلاق إيش؟ تجري عليه الأحكام الخمسة، يجب ويستحب ويباح ويحرم ويكره. يجب، قال: ويجب على المولي بعد التربص، المولي الذي إيش؟ حلف بالله ألا يطأ زوجته، وهذا كان مما يفعله الجاهلية. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. كانت المرأة يحلف عليها زوجها أنها ما يطأها، تصبح معلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة ترزق الله، فتصبح هكذا. الشرع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيلاء مدته أربعة أشهر في رجاء أن تتعدل الأمور وتصطلح. صار أربعة أشهر، نقول تعال إما أنك تراجع ولا تطلق، أما التعليق هذا ما يصلح. ولذلك قال إيش؟ ويجب على المولي بعد التربص. قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته، يعني إيش؟ يجب على من يعلم بفجور زوجته، لأن الخبيثات للخبيثين. قال: ويقع طلاق المميز، وهو من بلغ إيش؟ سبع، إن عقل الطلاق، إن كان يعرفه. شلون سبع متزوج؟ ها سعود أصغر منكم تزوج. نعم، نقول ممكن يزوجه أبوه صغير، يعني قريبته وكذا، لكنه ما دخل، بس إنه متزوج عقد عليها. فيقول: يقع إن كان إن عقل الطلاق، يعني يعرف معنى الطلاق. قال: وطلاق السكران بمائع، السكر إما أن يكون بمائع وإما أن يكون بجامد. قال: وطلاق السكران بمائع، يعني ويقع طلاق السكران بمائع، هذا المذهب. لماذا؟ قالوا: لأنه أذهب عقله بنفسه، فنجازيه بسوء عمله. والقول الثاني أن طلاق السكران لا يقع، وهذا أصح. نقول: صحيح أنه أذهب عقله بنفسه، لكن لا عقل له، والأمور متعلقة بمنوطة بالعقل. قال ولا يقع يعني الطلاق ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. نام وصار يهدر أنت طالق أنت طالق، أو صحوه صلاة الفجر وهو ما يدري وصار يطلقها، ما يقع. أو زال عقله بجنون أو إغماء، أو ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. شوف تهديد له أو لولده، مفهومه أنه لو صار التهديد لغير هؤلاء أنه ما يقع. والصحيح أنه كل ما فيه ظلم وتعدي إذا أكرهه على الطلاق فإن الطلاق لا يقع. قال إما تطلق والحذف ولدك في النار، لكن لو قال إما تطلق ولا بحذف أنا نفسي في النار نقول حذف نفسي. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه. كل من صح طلاقه صح إيش؟ أن يوكل غيره، وأن يتوكل هو عن غيره. قال وأن يتوكل عن غيره، صح أن يوكل وأن يتوكل. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. مثل يقول طلق امرأتي اليوم، ما يصير يطلقها بكرة، ما يقع طلاق. وأن ويملك طلقة، يعني إذا وكل الأصل أن التوكيل بطلقة واحدة. قال ما لم يجعل له أكثر. وإن قال له وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. وتملك الثلاثة إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. إن وكلها تبي تمرد الثلاثة بسرعة، أسرع ما عندها. ولذلك بعض أهل العلم يقول ما يصح توكيل المرأة في الطلاق نفسها. لماذا؟ قال لأن الطلاق جعل الله عصمته بيد الرجل، هذا شيء فلا يكون للمرأة. الشيء الثاني أن التوكيل قالوا في تعريفه هو استنابة جائز التصرف عن مثله مما يمكن الاستنابة فيه. فأنت كيف أنك تستنيب أحد هو ما يكون جائز التصرف في هذا الأمر، ممنوع من التصرف هذا، فهذا يمنع إيش صحة التوكيل فيه. قال ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوط، لأن هذا مما يدل على إيش؟ على عدم إرادته الطلاق. قال باب سنة الطلاق وبدعته. الطلاق فيه سنة وفي بدعة. وش هو السنة؟ السنة أن تطلقها على ما أراد الله ورسوله طاهرا غير حائض. نعم، في أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه وألا تكون حائضا، خلاف ذلك يكون بدعة. يعني أن تطلقها إما طاهرا لم تجامعها فيه أو حاملا. قال السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثا أو بكلمات يعني ثلاث فحرام. وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. يعني عندنا الآن المذهب إيش؟ أن الطلاق نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، يعني ليست حائض ولا أنها طاهرة قد جامعتها فيه، أو تطلقها إيش وهي حامل. فهذا يسمى إيش؟ هذا هو الطلاق السني الذي قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الطلاق البدعي أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه أو في الحيض وهي حائض تطلقها. وهذا الطلاق البدعي مختلف فيه بين أهل العلم، الجمهور على أنه إيش؟ ما حرمته يقع، وهناك قول ثاني لا، قالوا أنه إيش؟ محرم ولا يقع. لكن المذهب مثل ما قال، قال فبدعي حرام ويقع، قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. يعني إذا امرأة عقدت عليها وما دخلت طلقها، ما ننظر نقول والله طلاقك سني ولا بدعي، لأنه أصلا ما جاءها، يعني عشان نقول والله في طهر جامعها فيه ولا في زمن حيض ولا حامل ولا غيره. قال ولا لصغيرة، يعني كذلك الصغيرة ما فيها إيش؟ طلاق بدعي وسني. وآيسة، يعني قد انقطع حيضها لكبرها. وحامل، فإن الحامل ما فيه بدعي وسني لأن طلاقها صحيح. قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، يعني إيش؟ لو كان طلبت الطلاق في زمن إيش؟ الحيض، أو طلبت الخلع في زمن الحيض، يقول هذا يباح أن يطلقها فيه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
كيف حضرة الموضع؟ يعني ما يبيت عنده ولا يعني ما جامع؟
لا ما يبات عنده، الهجر في المضجع ما يبات عنده،
ممكن ينام بالغرفة في غرفة بس في فراغ،
يعني المعمعة على
ممكن يكون على الفراش لكن ما يحصل فيه.